بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وقد أخذنا في الأمس أن السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن أيضا. نعم، والقرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ أنزلنا إليك ولعلهم يتفكرون. معه دليل آخر يا عزيز، أن الله عز وجل أنزل القرآن ليعقل وليفهم، فله ألفاظ، هذا ألفاظ تدل على معاني يعقلها الناس ويعقلها من تدبرها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، وهذا التدبر الذي هو عقل المعاني لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القرآن وبين لهم المراد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد من المقصود من هذه الآيات، أنه تفهم معانيها. فالله عز وجل ما أنزله قرآن أعجمي لا يفهم ولا يدرك. نعم، فالتدبر هنا يفيد أنهم أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بينه القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، يتدبر آياته، تدبر الآيات كيف يكون؟ ما معنى التدبر؟ التفكر والتفهم معانيها، تفهم معاني الآيات، معاني أدلة. وهذا أن أولى الناس بهذا التدبر هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك ولا ريب، وهذا ما كان إلا عن بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان الإنسان ما عنده علم بالمعاني ما سيحصل له تدبر، إذا ما عقل المعاني عن الألفاظ ما سيتدبر ولا يتذكر. هذا دليل على ماذا؟ على أنه أدرك المعنى، نعم. فهذا الإدراك هنا للمعنى دليل على أنه فهم ذلك. ايوه، تلك اللسان، لان الله عز وجل جعلهم في ذلك القرن وعايشوا الوحي، فهم اولى الناس بالتدبر واولى الناس بالتعقل لمعاني القران غير. نعم، في البيان لهذا الامر قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح مقدمة أصول التفسير عند هذه الآيات: كيف يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر بالتدبر ثم هم لا يتدبرون القرآن، إلى أن قال: من أولى الناس بأن يتدبر القرآن؟ الجواب: من قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. من أولى الناس بأن يتعقل القرآن ويتحقق فيه؟ من أولى الناس أن يمتثل من مثل هذه الأدلة؟ لا شك ولا ريب أنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بذلك. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عقلوا القرآن وفهموه وعرفوا تفسيره وكشفوا معانيه وتبينوا أوامره بحسب ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على أن المقصود من ذلك أن التدبر بالآيات تدبر الآيات لا يكون إلا بفهم المعاني وهذا الفهم لا يكون إلا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بتعلم. كنا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنهم قال كانوا يقرون القرآن يأخذون 10 آيات لا يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل وهذا كله لا يكون إلا بتدبر. ما تستطيع أبدا تدرك المعاني وتفهم المعاني إلا بعلم، وهذا العلم الذي كان هم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة فهم في هذا البيان يعقلون
أيوة، لكن هذا عن علم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، عن علم أخذوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الإدراك إنما كان عن علم نعم. وعدم وجود العلم ما سيدرك ألفاظ معاني الألفاظ. جبير مطعم هذا عن علم ولا لا؟ عن علم. وهنا حين ألقى الله عز وجل في قلب الإيمان جعل الله عز وجل له هذا النور يهتدي به هذا النور، ولكن لا يفيد هذا أنهم يعني ما أخذوه عن علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك نصوص أخرى فهذا أن الله عز وجل قذف في قلب الإيمان وحبب إليه الإيمان لما سمع هذه الآيات وعلم ما فيها. أم خلقون من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا شك ولا ريب أن المعاني تدرك، لكن هذا لا بد أن يكون علم حتى يكون المعنى صحيحا ولما جاء مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه الآيات فهذا إلهام، ألهم الله عز وجل قلبه أن يؤمن. نعم، وما تخالف ما جاء من النصوص التي تدل على وجوب التدبر لآيات الله عز وجل، وجوب التدبر والتفكر فيها، فما تخالف هذا هذه الآية. نعم، أيضا مما أخذناه في الأمس تفسير القرآن يعني يكون إما مباشرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بيان النبي صلى الله عليه وسلم مباشر بهذا القرآن من أمثلة ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بيان مباشر إذ قال عليه الصلاة والسلام تسمع إلى ما قال عبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا سورة الكوثر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة. أيضا البيان للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن طريق أخرى، ما هي؟ طريق العملي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بالعمل تطبيق، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قامت الصلاة عمليا، وهكذا أوقات الصلوات وغيرها. أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان عن طريق ما يتخلق به صلى الله عليه وسلم في نفسه من الأخلاق، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ماذا ينبني على هذا الأصل؟ ما عندك يا إبراهيم؟ ما حضرت؟ هذا ينبني توسيع معنى تفسير القرآن الكريم، فليس تفسير القرآن هو فقط باللفظ المباشر، بل تستطيع أن تفسر القرآن بالأحكام الشرعية تجعلها فسرة للمراد من آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبني على هذا الأصل، ضرورة الاهتمام بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا تنبيه على أهمية تفسير التابعين القرآن. أيضا مما ينبني على هذا الأصل ماذا؟ تعظيم تفسير المأثور والحرص على فهمه دراسته وتعلمه. أيضا أننا نشترط في قبول أي تفسير ألا يكون مخالفا للتفسير المأثور. ما هو التفسير المأثور؟ تفسير سيد قطب، تفسير الطنطاوي والشعراوي، من ذلك هؤلاء أئمة الضلال. لكن ما هو المقصود بالتفسير المأثور؟ ما هو التفسير المأثور؟ وأنت يا عزيز؟ وأنت؟ ما هو التفسير المأثور؟ المأثور ما هو؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين. هل السنة تخصص القرآن؟ ما خان علي؟ تخصص القرآن، نعم. قال الإمام أحمد: وهي دلائل القرآن. معنى دلائل القرآن أي تبينه، تبين ما كان مجملا، تبين ما كان عاما فتخصه، تبين ما كان مطلقا وتقيده. نعم، فهي دلائل القرآن. أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، أن السنة تخصص القرآن. قال العمريتي رحمه الله: وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا، أي أن السنة يخصص القرآن. هل هذا صواب؟ السنة يخصص القرآن؟ نعم. ما الدليل؟ حديث جرير، حديث جرير: هذا تخصيص السنة القرآن، تخصيص السنة بالقرآن. فيكم الله يا أولادكم، هذا عام، السنة خصصته. ها؟ أفهمت؟ نعم؟ أيوة؟ ما في دليل؟ ليه ما في دليل؟ يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام؟ تخصيص السنة والقرآن، أيوة؟ ما في دليل؟ لا لا لا، في أدلة، في أدلة. لو قرأت كتب الأصول ستجد، نعم موجود أن القرآن يخصص السنة، نعم إذا تدلة. الله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. قول رحمه الله وليس في السنة قياس يحتمل معنيان. المعنى الأول أنه ليس في السنة قياس، بمعنى إذا جاء الدليل فلا قياس مع الدليل. نعم، لا رأي مع الدليل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، فقوله هنا ليس في السنة قياس أي ليس مع الدليل، مع ما جاء من السنة من الأحاديث قياس، وإنما الواجب ماذا؟ التسليم. الواجب أن نسلم، هذا هو الواجب. فقولنا ليس بالسنة قياس بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا لا نقيس مع وجود الدليل، مع وجود الدليل نعم، فلا يقاس ولا رأي، فلا قياس ولا رأي مع وجود الدليل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويحتمل أيضا أن يراد بقوله وليس في السنة قياس القياس المذموم في باب التوحيد والعقيدة. ما هو القياس المذموم في باب التوحيد والعقيدة؟ هو الذي يؤدي إلى البدع، هو الذي يؤدي إلى البدع، يؤدي إلى الإلحاد، نحو تشبيه الخالق المخلوق، نحو تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، نحو أن ترد بالقياس ما ثبت عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربي عز وجل من الصفات. فهذا ليس في السنة قياس بهذا المعنى، نعم، من نفي صفات الله عز وجل بالأقيسة، نعم، بمعنى أنك تشبه الخالق بالمخلوق، تشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فهذا ليس في السنة قياس، هذا قياس مذموم. وهذا ضرب للأمثال بصفات الله عز وجل، والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبهذا المعنى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد، في نفي القياس في التوحيد. ما هو القياس المنفي بالتوحيد؟ الذي يؤدي إلى البدع، يؤدي إلى الإلحاد، تشبيه الخالق المخلوق هذا إلحاد بصفات الله عز وجل، تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين هذا إلحاد في صفات الله عز وجل. أيضا القياس الذي نفاه أهل العلم في التوحيد ما كان فيه رد لما أثبته الله عز وجل لنفسه ووصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار سائر أهل السنة ومهل السنة الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثبات في الأحكام إلا داود بن علي ابن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس للتوحيد والأحكام جميعا. هذا داود بن علي الظاهري خالف أئمة السنة في هذه المسألة، مسألة التوحيد، أنه لا قياس فيه الذي يؤدي إلى البدع، الذي يؤدي إلى تشبيه الخالق المخلوق، الذي يؤدي إلى نفي صفات الله عز وجل وما أثبته الله عز وجل لنفسه. فداود ابن علي الظاهري خالف أئمة السنة. وأما أهل البدع فهم اختلفوا في هذا المسألة على قولين، قول يقول بإثبات القياس في التوحيد في باب الأحكام، وقول يقول بإثبات التوحيد فيه القياس، إثبات القياس في التوحيد ونفي في الأحكام، وهاتان الفرقتان ضالتان. هؤلاء أهل البدع يقولون بهذا القول، إما أنه يقول ما فيه يعني قياس في باب الأحكام يثبته في باب التوحيد، أثبته في باب التوحيد، هذه فرقة من فرق البدع والأهواء. فرقة أخرى يقولون نعم
القياس في باب التوحيد وفي باب الأحكام، فهاتان فرقتان ضالتان. الذين أثبتوا القياس في باب التوحيد والأحكام، والذين أثبتوا في باب التوحيد ونظروا في باب الأحكام. والقول الصواب هو قول أئمة السنة أنه ليس في التوحيد قياس بمعنى تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا منفي عن الله عز وجل، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله رجل عن الاستواء العرش فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، فقوله هنا والكيف مجهول، هذا هو من عقيدة أهل السنة أن القياس في باب الأسماء والصفات الذي هو من أجل أن يتوصل صاحبه إلى أن يشبه الله بخلقه أو أن ينفي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتتها رسوله عليه الصلاة والسلام له، هذا لا يجوز، هذا القياس باطل. نعم، هذا قياس محرم. نعم، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. القياس في باب التوحيد على نوعين، نوع محمود ونوع مذموم، نوع محمود ونوع مذموم. المحمود هو ما استدل به صاحبه على معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة توحيده، معرفة الإيمان بالغيب، معرفة الإيمان بالكتب، معرفة الإيمان بالرسل وتصديق الرسل، فهذا قياس محمود، محمود فاعله، مذموم تاركه. نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فهذا القياس محمود الذي يستدل به صاحبه على أن يتعرف على الإيمان بالله وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بأمور الغيب، فهذا محمود. أما القياس المذموم المحرم الذي صاحبه يقع في الضلال والانحراف ما أدى إلى البدع، ما أدى إلى الحاد في أسماء الله وصفاته، ما أدى إلى تشبيه الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، شبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه كفر، قاله حماد، نعم نعيم بن حماد وغيره، حماد بن سلمة وغيره، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فهذا الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد في أسماء الله وصفاته قياس مذموم، قياس محرم. نعم، هذا النوع من القياس المذموم هو الذي دلت الأدلة على تحريمه من قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ومن نحو قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومن أمثال قوله تعالى هل تعلم له سميا، ومن أمثال قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك تقسيم مذكور في كتب العقيدة وغيرها، القياس ثلاثة: قياس الأولى، قياس التمثيل، قياس الشمول. ما معنى هذه؟ وما هو الصحيح منها؟ وما هو الذي لا يجوز استعماله؟ الذي لا يجوز استعماله هو قياس التمثيل، الذي لا يجوز استعماله هو قياس الشمول، أما قياس الأولى الذي هو كل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله تبارك وتعالى أولى به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أحق بالتنزه عنه. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وهذا التعبير أحسن من قياس الأولى، تعبير بألفاظ القرآن هذا أحسن، ولكن كما قال بعض أهل العلم لا يلجأ إلى ذكر هذا القول إلا كما أن الذي اضطر إلى الأكل من ميته، فهذا لا يذكر إلا في باب الرد على المناطقة وعلى أهل الأهواء أصحاب العقول الذين أخذوا بعقولهم ولجوا إلى عقولهم وتركوا النصوص فيحاجون بمثل هذا، وقال هذا من باب أولى. إذا كان هذا الكمال في حق المخلوق، في حق المخلوق الذي لا نقص فيه، فمن باب أولى. ولله المثل الأعلى، أن الله عز وجل يوصف به سبحانه وتعالى مثل العلو، إنسان مخلوق صار عاليا، هذه صفة العلو هي صفة كمال، صفة كمال في حق المخلوق. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، ولكن هذا من باب الرد على هؤلاء. فشيخ الإسلام استعمل هذه الألفاظ من باب الرد عليهم، الرد على المنطقيين وعلى الفلاسفيين وغيرهم من أهل الهوى. فكل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله عز وجل أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أولى بأن ينزه عنه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى، قياس الأولى كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نعم، فكل كمال ثبت للمخلوق وجاز أن يوصف الله عز وجل به فالله أولى به، هذا يسمى ماذا؟ قياس أولى، قياس أولى. كل نقص تنزع عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أن ينزه عنه. نعم. وأما قياس التمثيل الذي هو عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لجامع العلة، فهذا في باب الأسماء والصفات لا يجوز، لا يجوز، لأنه يقتضي المماثلة، يقتضي المساواة، والله عز وجل يقول: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا يؤدي إلى الضلال، إلى الكفر، استعمال هذا القياس في حق الله عز وجل، لأنه يقتضي المشاركة والمماثلة والمساواة، والله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فيجب عليك أن تحذر أن تمثل الله بخلقه أو أن تشبه الله بخلقه. نعم، فقياس التمثيل استعماله يؤدي إلى الكفر والضلال والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. نعم، وهكذا قياس الشمول الذي هو باعتبار مقدمتين، مركب من مقدمتين، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، على ما يقول المناطق هؤلاء ما يعرفون قياس الشمول، يستعملون فيه لفظة كل التي تدل على العموم، تشمل جميع أفراده، تستوي فيه أفراده، اندراج، استدلال بكل على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غير تحت هذا الكل، هذا قياس باطل وضلال وكفر والعياذ بالله، لما فيه من مماثلة الخالق للمخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقولون إذا كان الإنسان متصف بكل الصفات، متصف بصفات، وكل متصف بالصفات فهو جسم، فنفوا صفات الله عز وجل من هذا الباب. قالوا إذا كان المخلوق متصف بصفات وكل من اتصف بالصفات فهو جسم، إذن قالوا هذا لا يجوز في حق الله عز وجل أن نثبت له الصفات، لأننا إذا أثبتنا له الصفات اقتضى ذلك ماذا؟ أن يكون جسما، اقتضى ذلك أن يكون جسما، لأن المخلوق عنده صفات، وهذه الصفات التي اتصف بها هو جسم، هو جسم، فهذا قياس. قالوا كذلك إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل أثبتنا له الجسم. تعالى الله، الله عز وجل أثبت له صفات تليق به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا القياس قياس الشمول، قياس التمثيل لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه يقتضي المماثلة، يقتضي المساواة، يقتضي المساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. نعم، هذا ما هو في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليس في السنة قياس. تقدم أنها على معنيين، معنى الأول أنه ليس قياس في التوحيد في العقيدة الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد، تشبيه الله عز وجل بخلقه، نفي الصفات، والمعنى الآخر ليس مع وجود الدليل، مع وجود السنة قياس، وإنما يؤخذ بالسنة، يترك القياس، يؤخذ بالدليل ويستمسك بالدليل ويعمل بالدليل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هذا هو المقصود من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.